بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع مجالس سلسلة مدرسة يوسف في تفسير وتدبر سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا اللقاء هو اللقاء 44، وبقي معنا تتمةً من الهدايات والوقفات في قول ربنا سبحانه وتعالى: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قول ربنا سبحانه وتعالى يلتقطه بعض السيارة، أخذ منه بعضهم أن هذا الموضع هو أصل في أحكام اللقيط، وفيه مشروعية التقاط اللقطة والإذن فيها. ذكرنا في بداية هذه المجالس أن من مفارقات سورة يوسف أنه لا يوجد فيها أمر ولا نهي، ولكن تعتبر من أكثر السور التي يستنبط منها العلماء والفقهاء الأحكام الشرعية، وهذا منها. قال يلتقطه بعض السيارة، فجعل بعض العلماء هذه الآية أصل في مشروعية أحكام اللقطة. ففي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، فقال له، طبعاً سأله عن لقطة المال أو الذهب أو الفضة، فقال له: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، أي اعرف العلبة أو الوعاء أو الشيء الذي كانت فيه، والعفاص هو الحبل الذي تربط فيه. قديماً كانوا يضعون الذهب أو الفضة في كيس أو في أشياء لحفظه، فقال: اعرف مواصفات هذا الكيس حتى تعرف به، ثم عرفها سنة كاملة، إذا كانت طبعاً هذه اللقطة ثمينة تعرف بها سنة، فإذا جاء صاحبها وذكر المواصفات تعطيه إياها، ثم استمتع بها، يعني إذا لم يأتي فهي لك، فإن جاء ربها أي مالكها فأدها إليه. فقال هذا الرجل، قال: فضالة الإبل، الإبل التي ضلت طريقها، قال: فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه، فقال: وما لك ولها معها شقاؤها وحذاؤها، أي ضالة الإبل حكمها أن تترك لا تؤخذ. لماذا؟ لأن الإبل من بهيمة الأنعام القوية التي تتحمل العطش مدة طويلة، وكذلك تقوى على الانتفاع من الطعام والشراب بعيداً عن صاحبها حتى ترجع إليه. فقال: وما لك ولها معها شقاؤها، أي عنقها أو المكان الذي تخزن فيه الماء لمدة طويلة، وحذاؤها أي الخف الذي تسير فيه، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها، أي اتركها حتى يأتي صاحبها ويلقاها. هذا حكم ضالة الإبل. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، لأن ضالة الغنم غنم ضلت طريقها في مكان بعيد لا يعرف صاحبها، فإما أن تأخذها، وإما أن يأتي شخص آخر فيأخذها، وإما أن يأتي الذئب فيعدو عليها. فخيره، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. فهذا حديث يعد أصل في حكم اللقطة، وهذه الآية استنبط منها أنها أصل في أحكام اللقطة. كذلك يؤخذ من هذه الآية اللقيط يطلق على الصغير دون الكبير، قال يلتقطه بعض السيارة. لذلك يقول القرطبي في تفسيره لفظ اللقيط في الشرع لا يطلق إلا على الطفل الصغير لا على الكبير. لذلك عند مبحث تحديد عمر يوسف عليه الصلاة والسلام في حال إلقائه في البئر، العلماء يذكرون ثلاث آيات ويستدلون بها على أن يوسف كان صغيراً طفلاً لما ألقاه إخوته في الجب، وهذه الآية منها. قالوا يلتقطه بعض السيارة، وقالوا اللقيط لا يكون كبيراً لأن الكبير لا يمكن له أن يضل أو أن يضيع أو أن يتيه، لكن الصغير ممكن. واستدلوا بآية أخرى ستأتي معنا، وهي قول يعقوب لهم وأخاف أن يأكله الذئب، والخوف غالباً لا يكون إلا على الصغير. والآية الثالثة لما قالوا له أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، وكذلك الحفظ والرعاية تكون من الكبير للصغير. هذه ثلاث آيات استدلوا بها على أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان صغيراً. كذلك يؤخذ من هذه الآية إذا استطاع الإنسان أن يستخدم الحيلة في تخليص الناس من الشر بما أمكن فهو خير له. بعد أن قرروا القرار الأول قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً، هذا الأخ الذي اقترح عليهم أن يلقوه في غيابة الجب، هذه أشبه بتخفيف حدة الشر، واستخدم حيلة في أن يقلل هذا الأمر الذي اتفقوا عليه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، لأنه قد يكون هنالك شخص مقرب لشخص آخر له مكانة أو له منزلة أو له سلطة أو له منصب، وأراد هذا الشخص أن يوقع الضرر بأحد الموظفين أو بأبناء الحي أو ما شابه ذلك، وهذا ربما يحصل نتيجة لهذا الفعل ظلم، وأنت لا تستطيع أن ترد هذا الظلم أو هذا الأمر، ولكن بإمكانك أن تتحايل عليه بحكم مكانتك منه أو بحكم منزلتك أو بحكم قرابتك أو بحكم قربك، تتحايل بحيلة فتقلل ما استطعت من الشر أو الظلم، وهذا الذي حصل في هذا المشهد. كذلك يؤخذ من هذه الآية الإخوة تختلف أحوالهم مع اتحاد الأصل الذي ينتسبون إليه، وهذا من الأمور الواضحة الظاهرة. يعني تخيلوا هؤلاء عشرة كبار اختلفوا جذرياً في معدنهم وفي خلقهم وفي سلوكهم وفي تصرفاتهم وفي أحوالهم عن يوسف الذي أصبح لاحقاً ملكاً أو كان له من المنزل التي أرادها الله سبحانه وتعالى له. تجدون إخوة خرجوا من بطن واحد ولكن شتان بين هذا وهذا، هذا قمة في الإيمان والصلاح والاستقامة والخلق ومحبة الناس، وهذا على النقيض، وهذا أمر معتاد، وهذه الآية وهذا المشهد يشهد بذلك. فمع الشر الذي هم فيه العشرة فكذلك تفاوتت مراتبهم واختلفت أحوالهم وخصائصهم. كذلك قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، إذا عرف الله صدقك وإخلاصك، ليس مهم أن يعرف الناس اسمك. قال قائل منهم، هذا القائل الذي غير مجريات القصة وخفف الشر الذي كان متوقعاً أن يقع على يوسف ما ذكر اسمه، ولكن مع الشر الذي فيه هنا كان عنده من الخير الذي حصل، فما ذكر الله اسمه فلا يشترط أن تعرف بين الناس. فكم من مشهور ومشتهر في السماء مغمور في الأرض، وكم من مشهور في الأرض لا يعرفه، لا يعرف في السماء، أي لا يعرف له قيمة في السماء. فالعبرة ليست بالشهرة، العبرة بالإخلاص، والعبرة بالصدق، والعبرة بالخبيئة التي تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه وتعالى: ورسلاً قد قصصناهم عليك ورسلاً لم نقصصهم عليك. لا أحد يعرفهم، حتى أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تعرفهم. فالعبرة ليست بمعرفة الأسماء. وكذلك قال سبحانه عن مؤمن آل ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وتعلمون قصته في سورة ياسين، ما ذكر اسمه مع أن له منزل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في مؤمن آل فرعون: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، ما ذكر اسمه، ولكن هذا الموقف كان سبباً لإنقاذ حياة موسى الذي خرج في اليوم التالي، وكان سبباً في نجاته. كذلك يؤخذ من هذه الآية: ليس كل أمر أو ليس كل آمر بشر نيته الشر، ليس كل إنسان ظاهره أن يأمر بالشر نيته الشر، فلعله ضاقت عليه الخيارات فاختار أقلها فسادا. هذا الأخ الذي قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، ولكن قال ألقوه في غيابة الجب، إلقاؤه في غيابة الجب شر، ولكن نيته تخفيف الشر الأعظم. فلذلك قد تجد من بعض الناس بعض التصريحات أو بعض الأقوال أو بعض العبارات التي ظاهرها الشر ولكن نياتهم طيبة. فلا بد أن تقف على النية وتعرف مؤدى هذا القول وظروف هذا القول ولماذا قال هذا القول وما الغاية من هذا القول في هذا الموقف حتى تحكم، كما حصل مع هذا الرجل. كذلك يؤخذ منها الإصلاح، وهذه فائدة مهمة كذلك عملية، الإصلاح من داخل المجموعة أو الجماعة أكثر تأثيراً في الأوساط التي يغلب عليها التعصب والتحزب. دائماً تجدون بعض الجماعات أو الطوائف أو الملل أو المذاهب المنحرفة تجدون هنالك تراجعات وهنالك تحصل توبة وإعادة نظر من داخلهم، فهؤلاء ينصحون لمن معهم من الجماعة، هذه النصيحة تكون مؤثرة أكثر مما لو جاءت من خارج هذه المجموعة، لأن هذا الشخص عاش معهم وعرف أخطاءهم وعرف أحوالهم واقترب منهم وعرف تفاصيل حياتهم، لذلك تكون أقوى. لذلك الذين يتراجعون عن مواقفهم و يرجعون إلى الحق من داخل المجموعات ومن داخل الجماعات ومن داخل الأحزاب التي انحرفت عن جادة الطريق، يكون تأثيرهم أقوى ممن يأتي من الخارج لأنه عرف تفاصيلهم. لذلك لما جاء صوت أخيهم من داخلهم هو معهم استمعوا له، لأنهم لا يتهمونه في قصده، وهذه كذلك فائدة تؤخذ من هذه الآية. الطرق المهيئة للسفر، هذه الطرق التي يسير فيها الناس، كذلك يؤخذ من هذه الآية، قالوا يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فهم حددوا أن هذا الطريق أو هذا البئر الذي سيلقى فيه يوسف هو طريق مقصود تقصده الحملات أو المجاميع ممن انتقلوا من مكان إلى مكان لغرض السفر أو التجارة، فلا بد أن تقام عليها مستلزمات الحياة والاستمرار كمحطات الوقود وكالاستراحات وأماكن إصلاح وسائل السفر، والأماكن التي يعني تكون عبارة عن محطة يستريح فيها الناس في مسيرهم وفي رحلاتهم. كذلك هذه الفائدة تؤخذ، وهذه فائدة لها علاقة في طريقة تذليل الطرق والمواصلات وتسهيل أحوالها، وكذلك فائدة مجتمعية. كذلك إيراد النتائج، هنا ماذا قالوا؟ قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. ما هي النتيجة؟ يلتقطه بعض السيارة، هذه نتيجة. ذكر النتيجة يقوي قبول المقدمات فيما تريد أن تقنع المقابل به، وهذه طريقة تسويقية مهمة. قالوا: ما هي المقدمة؟ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. لو سكت هنالك فجوة، ولما أقنعهم. كيف أقنعهم؟ قال: يلتقطه بعض السيارة، أي يتحقق المقصود وهو إبعاد يوسف عن وجه أبيه. وهذه فائدة مهمة، أن تذكر النتائج يعين على قبول هذه المقدمات. كذلك قالوا هنا: وألقوه في غيابة الجب، ولم يقل الجب، قال غيابة الجب. وهنا ملحظ بأنه إذا كان المقابل وصل إلى مرحلة متقدمة من السوء ومن الشر ومن الوحشية، ستضطرك وتلجئك هذه الوحشية إلى أن ترفع سقف الوحشية في لغتك. قال: وألقوه في غيابة الجب، ما قال وألقوه في الجب، في غيابة الجب، أي في المكان العميق المظلم البعيد في الجب. لماذا؟ خاطبهم بنفس مستوى لغتهم، لأنهم من الوحشية بمكان أن قرروا قتله، قالوا: ماذا؟ اقتلوا يوسف. فحتى يتساوى مستوى لغته مع لغتهم فقال غيابة الجب، مع أنه لو قالوا ألقوه في الجب لأدى المعنى. ولكن أحياناً الفحش المقابل والسوء والوحشية تضطرك لأن تقترب من مستواهم في الخطاب حتى يتساوى الخطابان. وكذلك تكون هنالك حلول قريبة. كذلك الفائدة الأخيرة وهي 32 في هذه الآية: إن من بعض أساليب الإقناع عدم مجابهة المحاور مباشرة بتسفيه قوله. إذا كنت تتناقش وتتحاور مع شخص وذكر رأياً أنت ترى أنه رأي خاطئ وغير مصيب في رأيه، فلا تقل له: كلامك غير صحيح وأنت مخطئ وأنت لا تفهم، لأنه قد لا يستمع لك وقد لا يستجيب إليك. بل إذا ذكر أكثر من رأي قل له: ما رأيك أن نقدم ونؤخر في المقترحات؟ وخصوصا إذا كان هنالك حوار وهنالك نقاش وهنالك خروج بصيغة لأمر ما لمشروع ما، فلا تقطع طريق الحوار، ولكن ممكن أن تغير في المقترحات، أن تقدم وأن تؤخر. فهذا الرجل قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، ما قال لهم: هذه جريمة ولا يمكن أن نرتكب مثل هذا الفعل القبيح وهذه الفاحشة، ولكن غير في المقترحات، اقترح مقترحا أدى إلى ما أرادوا، ولكن قدم وأخر. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فهذا أسلوب كذلك وفائدة من فوائد الحوار الناجح، أن لا تقطع الحوار مباشرة وتقول له: أنت ما تفهم وهذا كلام غير صحيح وهذا بعيد عن الواقع. لا، يكون بطريق وبأسلوب الأخذ والعطاء، طريق أن تغير في المقترحات، أن تقدم وأن تؤخر وأن تعيد صياغة المقترح الذي يؤدي الأمر الذي جلستم للحوار من شأنه ومن أجله حتى تصلوا إلى نتيجة بما تراه صائبا، وأن كذلك لا تسفه المقابل. بذلك نكون قد انتهينا من هذا المشهد، وهو مشهد وموقف التخطيط لإبعاد يوسف عن وجه أبيه. وفي علم الإدارة يقولون التخطيط ثم التنفيذ، دراسة الجدوى والخطط ثم التنفيذ. فبعد أن اتفقوا وأجمعوا على أن يلقوا يوسف في غيابة الجب، ستبدأ معنا المشاهد القادمة بطريقة التنفيذ، وإخوة يوسف في تنفيذهم لهذه المؤامرة ولهذه الجريمة عندهم مرحلتين. المرحلة الأولى هي إقناع يعقوب بأن يأخذوا يوسف معهم، والمرحلة الثانية هي إلقاؤه في الجب. هذا ما سنتعرف عليه، وعلى ملابسات ما سيحصل بين إخوة يوسف وبين يعقوب في المشاهد التالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.